も
يقبل الله صلاة بغير طهور
الله أكبر الله أكبر
الطهور.
طيب ما الطهارة شرعا؟
هي الخلوص
من الأدناس الحسية والمعنوية.
أحكام الطهارة.
الوضوء طهارة ولا ليس بطهارة؟ طيب ماذا يصنع الوضوء فيه؟
خد بال، الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر.
أحكام الطهارة.
هل أي ماء يجوز أن يتطهر به الإنسان؟
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
البول والغائط حدث إيه؟ نزول المني والتقاء الختانين حدث إيه؟ طيب وزوال الخبث، زوالها من أي مكان؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام طهر المكان؟
ما هو الشيء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث؟
يا عباد الله،
هل يجوز لنا أن نستخدم الماء المستعمل؟
طب هل الميت نجسة؟
طب هل الخنزير نجس؟
الدم الذي يخرج من الإنسان هل يا ترى هو طاهر ولا نجس؟
بعض العلم يقول لك ده نجس بالإجماع. يا عم ما فيش إجماع.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الصحابة
كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جرحاتهم، يبقى الواحد مجروح وفي دم نازل وبيصلي. وعمر رضي الله تعالى عنه الطعن كم طعنه هو في الصلاة؟ اوعى واحد يجي يقول لك حرمت عليك الميتة والدم. الحشيشة، البنج،
ظاهر ولا نجس؟
وحرام ولا حلال؟
ظاهرة مع انها مالها
محرمة.
يبقى ما تقوليش ان كل حرام نجس.
لا. كل نجس حرام.
يسر شركة ابن عثيمين
للإنتاج الإسلامي والتوزيع ان تقدم لكم هذه السلسلة والتي هي بعنوان فقه الطهارة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء سعيد. وهذه السلسلة تحتوي على 4 أشرطة، والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذه سلسلتنا فقه الفقه أو فقه العبادات في سؤال وجواب، وبإذن الله تبارك وتعالى هذه محاضرة من هذه المحاضرات نتحدث فيها عن فقه الطهارة. وأبدأ مع إخواني عبر سؤال وجواب وأقول ما الفقه أصلا؟ الفقه يا إخواني في اللغة الفهم، يقولون فقه الشيء أي فهمه، ولذلك يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني ولكن لا تفهمون تسبيحهم. أما الفقه معناه في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. يعني إيه؟ معرفة الأحكام الشرعية تعرف أن هذا واجب، أن هذا حرام، أن هذا مكروه، أن هذا مباح، أن هذا مستحب بالدليل. تقول الصلاة واجبة لقول الله وأقيموا الصلاة، الزكاة واجبة لقول الله عز وجل وآتوا الزكاة، الزنا حرام لقول الله ولا تقربوا الزنا، وهكذا. يبقى تعرف الحلال والحرام، تعرف الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمباح بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الفقهاء يا إخواني إذا بدأوا كتبهم بدأوها بفقه الطهارة، فأطرح السؤال لماذا يبدأ الفقهاء كتب الفقه بالطهارة؟ الجواب سهل ميسور. بعدما تعرف أن الإسلام له 5 أركان، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أعظم ركن بعد الشهادتين الصلاة، ولا نستطيع أن ندخل إلى الصلاة إلا بطهارة. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
يعني بغير ما تتطهر. يبقى لا نستطيع أن ندخل إلى الصلاة إلا بإيه؟ إلا بالطهارة. والطهارة شرط لصحة الصلاة، فالشرط يتقدم على مشروطه. ولذلك تقدموا بالكلام عن الطهارة. ربما تقول طب وما الطهارة؟ أقول لك الطهارة في اللغة النظافة، حتى منهم من قال هي الخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية، تكون خالصا لأدناس حسية يعني زي النجاسات، أو معنوية يعني طهارة القلب من الأمراض التي تعتري القلب عياذا بالله تبارك وتعالى. طيب ما الطهارة شرعا؟ قالوا رفع الحدث وزوال الخبث. يبقى يعني ايه طهارة؟ تقول لي رفع الحدث وزوال الخبث. انت ان خرج منك ريح مثلا، على سبيل المثال اصبحت محدثا، طيب هل يجوز لك ان تدخل الى الصلاة انذاك؟ الجواب لا. اذا تنطلق الى الوضوء. طيب الوضوء طهارة ولا ليس بطهارة؟ تقول طهارة. طيب ماذا يصنع الوضوء فيك؟ تقول يرفع حدثي، يرفع حدثي. يبقى إذن الطهارة رفع الحدث. وخد بالك الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأصغر كل ما يستوجب الوضوء، طب والحدث الأكبر كل ما يستوجب الغسل. يبقى نزول المني حدث أكبر ولا أصغر؟ أكبر، لأنك لا بد أن تغتسل. طيب انقطاع دم الحيض من المرأة حدث أكبر ولا أصغر؟ أكبر، لأن المرأة لا بد أن تغتسل. التقاء الختانين حدث أكبر ولا أصغر؟ أكبر. طب أكل لحم الجزور الجمل أصغر منه الوضوء. طب خروج الريح أو البول أو الغائط هذا حدث إيه؟ أصغر. وأنت تعرف الطهارة رفع الحدث، اسمع اللي جاي دي، وزوال الخبث. وزوال الإيه؟ الخبث. إيه هو الخبث؟ النجاسة. وزوال الخبث. طيب من أي مكان أزيلها؟ تزيلها من المكان، وتزيلها من على الثياب، وتزيلها من على الأبدان. كيف؟ اسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا دخل إلى المسجد فبال فيه، فأراد الصحابة أن يقوموا عليه، فقال لا تزرموه. يعني إيه لا تزرموه؟ يعني لا تقطعوا عليه بولته، لا تزرموه. ثم بعدما انتهى من بولته قال صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من الماء. ثم نصح الأعرابي إن هذا بيت الله جعل للصلاة ولذكر الله وللتسبيح، ولم يجعل لبول ولا لقذر. وعلم الرجل إخواني النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك يطهر البدن أم المكان أم الثياب؟ الجواب يطهر المكان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أصاب دم الحيض ثيابها، قال حتيه. حتيه يعني ايه؟ بضوافرك كده حتيه، وبعدين ثم قرصيه ثم اغسليه ثم صلي فيه. يأمر آنذاك بتطهير الايه؟ الثياب. ومن باب اولى نؤمر بتطهير البدن، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، تعني الطهارة الحسية للبدن والمعنوية للقلوب، ويحب المتطهرين. أإذن الشرع أتى بتطهير المكان والثياب والأبدان، وهذا الذي يسمى بزوال الإيه؟ الخبث. يبقى ما معنى الطهارة؟ قل لي الطهارة يعني إيه؟ تقول لي رفع الحدث وزوال الخبث. طب يعني إيه رفع حدث؟ يعني إيه حدث؟ تقول الحدث وصف قائم بالبدن، وصف بيبقى فين؟ في البدن، يمنع البدن من الصلاة. صح. أنت إن كنت محدثا هل تستطيع أن تصلي؟ لا. يبقى إيه هو الحدث؟ وصف قائم بالبدن، يعني وصف يتصف به البدن، يمنع البدن من الإيه؟ من الصلاة، بل من أي شيء يشترط فيها الطهارة. صح ولا لا؟ وعلى ذلك انتبه من هذا الحدث. الحدث نوعان، أخبرني ما هما؟ حدث إيه وإيه؟ حدث أصغر وحدث أكبر. طب الحدث الأكبر ما يستوجب الإيه؟ الغسل. طب والحدث الأصغر ما يستوجب؟ الوضوء. طيب البول والغائط حدث إيه؟ أصغر. طيب نزول المني والتقاء الختانين حدث إيه؟ حدث أكبر. طيب وزوال الخبث، زوالها من أي مكان؟ من إيه؟ من المكان أو الثياب أو البدن. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام طهر المكان؟ الجواب نعم في حديث الأعربي. هل أمر بتطهير الثياب؟ نعم، للمرأة التي أصاب دم الحيض ثيابه، بل قال ربنا وثيابك فطهر. وتأتي الثياب هنا بمعنى النفس، يعني نفسك فطهرها، وتأتي بمعنى الثياب الذي يلبس أي طهره، والآية تحتمل المعنيين. طيب وأتى بتطهير البدن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب يا إخواني، إيه هو الشيء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ تقول الماء. ما هو الشيء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ الجواب الماء. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اسمع الآية، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اسمع الآية الأخرى، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى إذن ما الشيء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ الجواب الماء. لكن السؤال آنذاك يا إخواني، هل أي ماء يجوز أن يتطهر به الإنسان؟ أقول لك الأصل في جميع المياه الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة بدليل الآيات، سواء نزلت المياه من السماء أو نبعت من الأرض، فالذي نبع من الأرض طاهر ولا نجس؟ كمياه الآبار. والذي نزل من السماء مياه أيضا إيه؟ مياه طاهرة. وإلا لقلنا لا يجوز لك أن تسير في الطريق حينما ينزل المطر من السماء، فالماء الذي ينزل من السماء طاهرا، والماء الذي ينبع من الأرض كذلك طاهرا. لكن لو قلت لإخواني إن سقطت مادة طاهرة في الماء، هل تخرج الماء عن الطهورية ولا لا تخرج عن الطهورية؟ يعني إيه؟ أضرب لك مثالا، وقعت صابونة منك في ماء، هل يجوز لك أن تتوضأ وأن تتطهر بهذا الماء أم لا؟ الجواب على الراجح من أقوال العلماء نعم. أليس يسمى ماء؟ قل نعم يسمى ماء. طب إذا كان يسمى ماء، من قال لك أنه خرج عن طهوريته؟ ولقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصعة بها أثر من عجين. قصعة فيها إيه؟ أثر من عجين. تقول لي يمكن المية كانت كثيرة فأثر العجين مش واضح. طيب لما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المية ويأخذ ويصب، يأخذ ويصب، المية القليلة اللي هتبقى في الأعر هتتأثر بالعجين ولا لا؟ تتأثر، لكن ما زالت تسمى بالماء. وبالرغم من ذلك منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم استخدمها؟ الجواب استخدمها. يبقى إذا وقعت المادة الطاهرة في الماء فإن الماء ما زال طهورا على الصواب من أقوال أهل العلم ما دام يطلق عليه اسم الماء. بل خذ هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ضربت الناقة الرجل الذي كان في عرفة فأماتته، قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. لاحظ الكلمة، اغسلوه بماء وإيه؟ سدر. طب إيه هو السدر؟ تقول لي ورق النبق. السدر هو إيه؟ ورق النبق. طب بالله عليك، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن السدر يختلط بالماء ولا لا يختلط؟ يختلط. وبالرغم من ذلك قال اغسلوه ولا لا يجوز؟ قال اغسلوه. يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ طب والسدر مادة طاهرة ولا مادة غير طاهرة؟ ورق النبق ومادة إيه؟ مادة طاهرة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في لمن غسل ابنته زينب رضوان الله تعالى عليها، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الأخيرة شيئا من الكفور. طب الكفور لو اتحط في المية يغير من طعمه؟ الجواب نعم. يغير من ريحه؟ الجواب نعم. وبالرغم من ذلك سيغسلوها ولا لا يغسلونها؟ سيغسلونها. وتسمى غسلة ولا لا تسمى غسلة؟ مع أنه وقعت فيها مادة إيه؟ الطاهرة. يبقى سؤال الآن، إذا وقعت المادة الطاهرة في المياه هل أخرجت المياه عن الطهورية أم لا؟ جوابكم لا، ما دام يطلق عليه اسم الماء. تقول لي انت قدامك عصير، عصير جوافة، ينفع تتوضى به ولا ما ينفعش؟ الجواب لا، لان هل هذا يسمى ماء ولا يسمى عصيرا؟ يسمى عصيرا. اذا اتينا بعصير من القصب ما سميناه ماء، ولذلك لا يجوز لنا ان نغتسل به ولا ان نتوضأ به. لو اتينا اليك بشاي يسمى ايه؟ يسمى شاي ولا يسمى ماء. إنما نقول على الماء الذي لامسه شيء طاهر، وهذا على الصواب من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. لكن نأتي بالعكس، إذا وقعت المادة النجسة في الماء هل تخرج الماء عن الطهورية؟ إذا وقعت المادة النجسة في الماء هل تخرج عن الطهورية؟ الجواب، إذا كان الماء كثيرا فلم تغير النجاسة من أحد أوصافه فإن الماء طهور، يجوز أن نرفع به الحدث وأن نزيل به الخبث كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي هذا ورد؟ نعم ورد، كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بئر يسمى ببئر بضاعة، هذا البئر كان يلقى فيه النجاسات. إزاي؟ أكرمنا الله وإياك، كلب يموت فينتن فتحمل الريح ندنة فتنزله إلى هذا البئر، المرأة تمسح دم الحيض في خرق وتلقيه في الصحراء، الريح يأتي ينزل هذه الخرق بدم الحيض النجس في البئر. فاستشكل ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا إليه وقالوا يا رسول الله أفنتوضأ من بئر بضاعة؟ مع أن بئر بضاعة يلقى فيه الإيه؟ النجاسات. فقال نعم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن لاحظ أن الأشياء النجسة لم تغير في أحد أوصاف الماء، فلم تغير النجاسة طعمه ولا ريحة ولا لونه. لما؟ لأنها كانت قليلة. أضرب لك مثالا، رجل عنده خزان من المياه وراح شايل طفله مثلا على كتفه، وطلع يشوف الخزان، وهو فتح الخزان الولد راح تبول في الخزان، هل الماء أصبح نجسا يا ترى أم أنه طهور يجوز الاستخدام؟ نقول لك، هل الماء أعني البول، هل غير في أحد أوصافه؟ هل غير لونه؟ تقول لا. غير طعمه؟ لا. ريحة؟ لا، ده ماء قليل وقع في ماء كثير من الماء الخزان، يعني لم يتغير أحد الأوصاف. نعم، يبقى آن ذاك الماء طهور، يجوز لك أن ترفع به الحدث وأن تزيل به الخبث. لكن إذا تغير الماء في أحد أوصافه بشيء من النجاسات أصبح نجسا، أصبح إيه؟ نجسا، عياذا بالله سبحانه وتعالى. تعال أخي، واحد حطت جردل في مية، المهم ابنه الصغير دخل على الحمام، يعني سبحان الله لم يتبول في مكان إلا فين؟ في هذا الجردل، فرأيت أن الماء أصفر بسبب البول فيه، هل الماء طهور أم نجس؟ الجواب، الماء نجس آنذاك. لما؟ لتغير أحد أوصافه، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء، إذا تغير الماء بالنجاسة أصبح إيه؟ أصبح نجسا، وهذا على الراجح من أقوال العلماء. لكن إذا سألت إخواني سؤالا، هل يجوز لنا أن نستخدم الماء المستعمل؟ تقول لي وما الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الذي استعمله إنسان في رفع حدثه، يعني إيه؟ يعني توضأت لكي أرفع الحدث ونزل مني المياه مثلا في إناء، هل يجوز لأحد أن يستخدمها؟ على الراجح نعم. إزاي الكلام ده؟ أقول لك إزاي، فإن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوضوء اللي هو إيه؟ الماء الذي يستخدمه في الوضوء، كانوا يتقاتلون على وضوئه ويأخذون الماء الذي تساقط من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون الماء على أعضاء وضوئهم، على أعضاء وضوئهم، يبقى يستخدمونه أم لا؟ جوابك يستخدمونه، مع أن النبي ماذا صنع فيه؟ استخدمه عليه الصلاة والسلام. يبقى الماء الذي معهم مستعمل ولا ليس مستعملا؟ مستعملا، ولم ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام غسل يديه، وبعدما غسل يديه أخذ الماء من على يديه بعد قطرات المياه فمسح بها رأسه. الماء الذي غسل بها يديه استعمله ولا لا؟ استعمله. ثم بل يده من الماء الذي على يديه فاستخدمها مرة أخرى فين؟ في رأسه. طب الماء ده ماء إيه؟ مستعمل ولا ليس مستعملا؟ مستعملا. يبقى هل الماء المستعمل يخرج عن طهوريته أم لا؟ لا، طالما أنه لم يتغير بنجاسة، طالما أنه لم يتغير بنجاسة. لكن إخواني، الماء الذي تغير أحد أوصافه بطول المكث هل يجوز لنا أن نستخدمه؟ يعني إيه؟ سرت في مكان ما فوجدت بئرا فيه مياه، هذا البئر بسبب ركنة المياه فيه تغير أحد أوصافه، اقترب لونه من الصفار مثلا أو ما أشبه هذا، لأنه ماء راكد، هل يجوز لك أن تستخدمه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. مع ليه؟ لأنه ماء هل وقعت فيه نجاسة؟ الجواب، الجواب لا، إنما تغير لما؟ بطول إيه؟ بطول مكثه. وإن الماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض طاهر ولا ليس طاهرا؟ الجواب طاهر. يبقى من أراد أن يقول هذا الماء ليس طاهرا هو الذي يحتاج إلى إيه؟ هو الذي يحتاج إلى دليل. يبقى الماء الذي تغيرت أوصافه بطول المكث يجوز أن نستخدمه ولا لا؟ طب تقول لي اضرب لي مثال غير البئر، أقول لك الخزان اللي فوق، أنت حاطط خزان فوق العمار ولا فوق البيت، وقدر الله سبحانه وتعالى المية انقطعت، لما المية تنقطع بتروح مشغل الايه؟ الخزان. فتحت الحنفية وجدت المية نازلة صفرة شوية من طول الركنة فين؟ في الخزان. يجوز لك أن تتطهر بها أم لا؟ الجواب، الجواب نعم، الجواب نعم. يبقى يا إخواني لابد أن ننتبه، علشان تحل أي مسألة في باب المياه احفظ ثلاث قواعد. احفظ كم قاعدة؟ ثلاث قواعد تحل أي مسألة في المي. القاعدة الأولى، الأصل في المياه الطهارة. يبقى الذي أراد أن يقول بأن الماء نجس هو الذي يفتقر لدليل. القاعدة الثانية، إذا وقعت المادة الطاهرة في المياه لا تخرج المياه عن طهوريتها إلا إذا أصبح لا يسمى ماء. القاعدة الثالثة، الماء لا ينجس إلا بوقوع نجاسة غيرت في أحد أوصافه، إلا بوقوع نجاسة غيرت في أحد أوصافه. طب سأضرب لك أمثلة أو أسئلة وانت حل. سقط فأر في خزان المياه عندك فمات، الميتة نجسة ولا مش نجسة؟ نجسة، فمات بداخل الخزان، وانت هتشيل الفأر ترميه. قل لي بقى، هل الماء آنذاك طاهرا أم ليس طاهرا؟ جوابك، لو أن الماء لم يتغير أحد أوصافها فإن الماء طهور على الراجح من أقوال أهل العلم. طب فإن تغير أحد أوصافها بسبب موت الفأر فيه، الماء أصبحت إيه؟ أصبحت نجسة. طب واحد وضع ماء الموارد في مياه فتغير لونه وتغير طعمه، هل يجوز أن نتوضأ به على الراجح؟ نعم، على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. يبقى إذن يا إخواني لابد أن ننتبه من هذا. ننتقل إلى باب آخر بعد باب المياه يسمى بباب السؤر. طلع وما السؤر؟ السؤر ما تبقى في الإناء بعد الشرب. السؤر ما تبقى في الإناء بعد الشرب، يعني إيه؟ لو قلت لك امرأة حائض مسكت إناء فشربت منه، هل يجوز لك أن تشرب بعدها؟ هل تأثر الماء بذلك أم لم يتأثر؟ الجواب، إن سؤر الحائض طاهر ولا نجس؟ سؤر الحائض طاهر، ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها تشرب من الإناء ثم ينادي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لها: عائشة، من أي مكان شربتي؟ شربتي من أي مكان؟ فتشاور له على نفس المكان الذي وضعت فمها فيه، فيضع المصطفى صلى الله عليه وسلم فمه في نفس المكان ويشرب عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن سؤر الحائض ماله طاهر. طيب، سؤر المشرك إنسان يهودي أو نصراني أو مجوسي شرب من إناء، هل يغير ذلك فيما تبقى من المياه؟ الجواب أيضا لا، إنما المشركون نجس. تقول نجس معنوية، نجس اعتقادية، على القول الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. طب إذا شرب الجنب من المياه، ما سؤر الجنب؟ طاهر ولا نجس؟ سؤر الجنب ماله؟ طب يا إخواني، الآدمي طاهر أم نجس؟ الآدمي حي أو ميت ماله؟ طاهر. ولقد كرمنا مين؟ بني آدم. فهل أنا وأنت عياذا بالله تبارك وتعالى نقول على البدن أنه نجس؟ ولذلك خطأ لما يكون عليك جنابة وتقول أنا نجس، أو المرأة تبقى عليها حيض وتقول أنا نجس. لا، إنما تقول علي حدث، ما تقولش أنا نجس. إنما المشركون إيه؟ نجس. والمصطفى عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس، إنما بيبقى عليك حدث. وحتى نجاسة المشرك نجاسة إيه؟ معنوية ولا نجاسة حسية؟ نجاسة معنوية. ولذلك لم يرد عن أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان لما يلمس واحد من المشركين يروح مثلا يغسل إيه؟ لا، خدت بالكم؟ مع أنهم كانوا في قتال ويضربونهم وما أشبه هذا. يبقى ننتبه يا أخواني من هذا. طيب، ما حكم سؤر الهرة؟ إيه سؤر الهرة؟ شربت الهرة من إنائك، ما حكم الشرب بعدها أو التوضؤ بالماء الذي تبقى من بعد شرب الهرة؟ الجواب: لقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء بعدما شربت منه الهرة. يبقى صؤر الهرة طاهر ولا نجس؟ طاهر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني على الإيه؟ على الهرة. لكن العجيب يا إخواني، ورد حديث بل هو ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطهوره أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب ومن الهر مرة. ومن الهر مرة، ومن الهر، الهر هو الذكر من الإيه؟ من الأطفال. خدت بالك؟ ومن الهر مرة. الله، تقول لي يا أخي ده السؤر طاهر. ما تبقى طاهر والنبي توضى صلى الله عليه وسلم بعد الهر؟ أقول لك نعم. أما المنين بيقول اغسلوها مرة؟ هذه تعبدية، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا نفعل. يبقى بعد ما الإناء يفرغ عليك أن أنت تغسله إيه؟ عليك أن تغسله مرة، كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما حكم سؤر الكلب؟ أنا لسه قايل لك الحديث. سؤر الكلب نجس ولا طاهر؟ نجس. يبقى المية بعد ما يلعب الكلب بلعابه فيها أصبحت المياه إيه؟ نجسة، حتى وإن لم يتغير أحد الأوصاف. نعم. ليه؟ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بيقول إيه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطهوره، فطهوره يعني يتطهر بكذا، فطهوره معنى كده أنه أصبح إيه؟ أصبح نجسا. فطهوره أن يغسله كم مرة؟ 7 مرات. طب لو أنا سألتك 7 مرات منهم واحدة بالتراب ولا 7 مرات بالمية وواحدة بالتراب؟ 7 مرات بواحدة التراب؟ الجواب لا. ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. وعفروه ليه؟ 8. يبقى بتغسله كم مرة بالمياه؟ 7. وكم واحدة بالتراب؟ 1 بالتراب. وسبحان الله، لقد أثبت أهل العلم الحديث بأن هناك ميكروبات تنزل من لعاب الكلب لا يقتلها إلا التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سؤر الكلب حكمه ايه؟ شرب الكلب من الإناء، ها؟ الجواب: المية
المية نجس، هل يجوز لك أن تستخدمها؟ الجواب لا.
طب إذا ولغ الكلب في بحر أو في بئر؟ لا، إحنا بنتكلم على الإناء. في بحر البحر باق على طهوريته، والبئر باق على طهوريته. طب لو ولغ في ثوبي؟ اوعى تغسله 7 مرات واحدة بالتراب، انما اغسل مكانه فقط، انما 7 وواحدة بالتراب في الاناء، في الاناء. ولذلك اسمع الحديث، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فطهوره ان يغسله 7 مرات ولهن بالايه؟ بالتراب. طيب سؤر الخنزير، تقول لي الخنزير ناجس، انا معاه الخنزير نجس بآيات في القرآن الكريم، آية في القرآن الكريم في سورة الأنعام، أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه إيه؟ رجس. والرجس معناه إيه؟ نجس. طيب كيف لو أتى خنزير فشرب من المياه، حكم الصقر إيه؟ تقول لي نجس. اصبر بس اصبر، مش احنا اتفقنا أن النجاسة إذا وقعت في المياه لا تخرج المياه عن طهوريتها إلا بتغير أحد الأوصاف؟ نعم. يبقى مع الخنزير كده، لو أن لعابه غير في أحد أوصاف الماء أصبح الماء نجسا. طب وإن لم يغير في أحد الأوصاف هو ما زال إيه؟ طاهرا. تقول لي طب ما الكلب ما غيرش في أحد الأوصاف وقلنا نجسا. نقول آه، هذا حديث خرج عن الأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن الكلب ولا اتكلم عن الخنزير؟ اتكلم عن الكلب. تقول لي طب ما انقذي الخنزير عليه، أقول لك لا، لأن من قال لك أن الخنزير فيه نفس ما فيه الكلب؟ وعلى ذلك لو أن الخنزير ولغ في إناء أو وقع في مياه ولم يغير في أحد الأوصاف حكم المياه طاهرة، لكن لو غير في أحد الأوصاف حكم المياه نجسة. فانتبه من مثل هذا بالنسبة للخنزير. لكن لو سألتك أنا سؤالا، اجتمع كلب مع خنزيرة، اتعرف كلب على خنزيرة ومشوا مع بعض ووطأها الكلب، فجابوا كلب مخنزر، جابوا ايه؟ كلب مخنزر. قل لي بقى، نحسبه زي الكلب ولا نحسبه زي الخنزير؟ نحسبه زي الكلب، احسبه على الاشد، احسبه على الايه؟ الاشد. طيب اجتمع مثلا كلب مع معزة، هيطلع لنا ايه؟ كلب معزاوي. ها؟ طيب يبقى خد بالك، تحسب على الاشد على طول. وانتبه، تعال الى باب اخر بس اطرح سؤال، حكم الحيوانات، صقر الحيوانات زي ايه؟ سباع، حمار اكرمنا الله اياك، ولا بقرة اكرمنا الله اياك شربت في المياه، هل المياه اصبحت نجسة؟ الجواب لا، انما هي باقية على طهوريتها، على طهوريتها. طيب تعالوا يا اخواني في باب يسمى بباب النجاسات. طب ايه يعني نجاسات؟ يعني نجاسة، النجاسة كل مستقذر شرعا. انت بتقول ايه؟ بقول لك كله مستقذر شرعا، شرعا مش نفسا. الواحد فينا لو بسق البسقة يشمئز منها ولا لا؟ يشمئز منها، لكن هي طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، مع انك تشمئز منها. النخامة التي تنزل من الانف طاهرة، مع انك تشمئز منها. ولذلك ما قلناش كل مستقذر نفسا، انما قلنا كل مستقذر ايه؟ شرعا، شرعا أي من جهة الشرع. تعال لكي نتعرف على النجاسات، هل البول نجس؟ بول الآدمي هل نجس؟ الجواب كل ما كان فوق الرضاعة وتحت الرضاعة على الراجح من أقوال العلماء فإن بوله نجس، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. ولذلك النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد الأريق على بول إيه؟ ذنوبا من ماء. طب اللي نزل من الرجل إيه؟ ما هو ماء. لو كان الماء طاهرا ما كانش هيقول أريق على بول إيه؟ ذنوبا من ماء. وعلى ذلك البول نجس ولا طاهر؟ البول ماله؟ البول نجس. طب إذا سقط على ثياب أحدنا كيف يطهره؟ بأن يغسله. يعني إيه يغسله؟ الغسل يعني إيه؟ إسالة الماء على الشيء، يعني يسيل الماء، مش تروح جايب لي مية وتروح راشش، لا ما ينفعش، تسيل المية على المكان. إذا سال الماء على المكان طهر هذا المكان. وبعدين ما يجيش واحد مثلا يأتي البول على جزء من ثيابه يروح غسل الثياب بأكمله، هو الجزء الذي نزل عليه البول فقط. طب ما حكم غائط الآدمي؟ غائط الآدمي بإجماع أهل العلم نجس. يبقى بول الآدمي وغائط الآدمي ما لهم؟ كلاهما نجس. طيب كيف نطهر الغائط؟ بزوال عينه. الغائط يتطهر بإيه؟ بزوال عينه. يبقى لو وقع على ثياب لا يطهر المكان إلا إذا أزلت عين الإيه؟ عين الغائط بالمياه. طيب إذا وقع على ثيابه لا يتطهر الثياب إلا إذا أزلت عين النجاسة، إلا إذا أزلت عين النجاسة. طيب يا أخي أنت فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما بال غلام رضيع عليه عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بالماء ونضح عليه؟ أنا فاكر، لكن ده كان تحت الرضاعة وكان ذكرا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اغسلوا من بول الجارية وانضحوا من بول الغلام. اغسلوا من بول الايه؟ الجارية. من الجارية؟ الجارية الأنثى سواء كانت رضيعة أو غير رضيعة، إذا سقط البول على الثياب وجب أن يسيل الماء، لكن الغلام إن كان رضيعا، إن كان رضيعا يجوز النضح بس، تنضح بس. طيب إن كان بدأ يأكل يبقى لابد من إسالة الإيه؟ المياه. وهذا تخفيف للحكم، لأن نفوس العرب كانت تتعلق أكثر بالصبيان ولا بالبنات؟ بالصبيان، بدليل أنهم كانوا يقتلون الإيه؟ البنات، صح ولا لا؟ وعلى ذلك المشقة تجلب التيسير فخفف عنهم الشر. طب نأتي مسألة بول الحيوانات مأكولة اللحم، يعني أكرمنا الله إياك بول الإبل، بول البقر، بول المعيز، بول طاهر ولا نجس؟ أقول لك طاهر. تقول لي يا رجل بقى بول الأدمي نجس وبول هذه الأشياء طاهرة؟ أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بطهارة أبوالها لما أتاه العرنيون وقد أصيبوا بمرض في بطونهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل. يشربوا منين؟ من أبوال الإبل. تقول لي خد بالك ما يمكن هذا في التداوي والتداوي بالنجس ينفع؟ أقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، وكل نجس محرم، كل نجس ايه؟ محرم. يبقى دل ان بول الابل حكمه ايه؟ طاهر. واكرمنا الله اياك روث الابل طاهر، وروث البقر طاهر، وروث المعيز طاهر، وروث الحمام طاهر، روث كل شيء مأكول اللحم وبوله ماله طاهر، ولا دليل عندنا على النجاسة، لان الاصل في الاشياء الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل في الأشياء الطاهرة. من أراد أن يقول على شيء هو نجس هو المطالب بالإيه؟ هو المطالب بالدليل، ولا دليل على أن هذه الأشياء نجسة. طيب روث بقى حيوانات غير مأكولة اللحم، الحمار يؤكل لحمه ولا لا يؤكل لحمه؟ إيه؟ لا يؤكل لحمه. الحمار الوحشي، الحمار الوحشي يؤكل لحمه ولا لا يؤكل لحمه؟ إيه؟ يؤكل لحمه. يا رجل الحمار الأهلي يؤكل لحمه ولا لا يؤكل لحمه؟ لا يؤكل لحمه. الحمار الوحشي بوله وروثه ماله؟ طاهر، لأنه مأكول اللحم. أما الحمار الأهلي، إيه هو الحمار الأهلي؟ اللي بيعيش وسط الناس، الوحشي اللي هو فين؟ في صحراء والكلام ده. يبقى الحمار الأهلي بوله وروثه نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسك الروث مرة كانت روثت حمار كما في بعض الروايات قال إنها ركس بالكاف، ومرة قالها بالجيم إنها رجس، ورجس أو ركس بمعنى نجس. يبقى روث ما لا يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه حكمه إيه؟ نجس. طب وهل الكلب نجس ولا طاهر؟ تقول لي ده نجس، أقول لك بس اصبر علي، مين اللي قال لك إنه نجس؟ يا أخي الأصل في الأشياء الطهار، ما تقولش على شيء نجس إلا بدليل.
أخي الكريم، انتهت المادة المسجلة على هذا الوجه، من فضلك اقلب الشريط.